إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. وبعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب ربنا عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار وعذابها. ونقف معكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة مع آيات كريمات من كتاب ربنا عز وجل تبين لنا حدثا جللا وقع في قديم الزمان وسجله القرآن الكريم ليلتمس المسلم والداعية إلى الله عز وجل منه العبرة والعظة، ويأخذ منه درسا مستفادا مما ذكر ربنا وقص في كتابه في هذه الآيات البينات. وفيها يقول مولانا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. وهنا أتوقف مع الآيات التي ذكرنا في بدء سورة البروج، أقف وأتناول هذا الحدث بما من الله عز وجل علينا ووفقنا فيه لاستخراج بعض العبر والعظات من هذا الحدث الجلل، وهو حادث أصحاب الأخدود. هذا الحدث العظيم الذي أقسم الله عز وجل من أجله بداية السورة فقال سبحانه: كما تسمعون وتحفظون، والسماء ذات البروج، أي ذات النجوم أو ذات القصور العالية أو ذات الحرس أو غير ذلك من آراء المفسرين. أقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وهو يوم القيامة، وشاهد وهو يوم الجمعة، ومشهود وهو يوم عرفة. وهذا اختصار في تفسير هذه الآيات الأربع حتى لا أطيل. أقسم الله عز وجل بها وجاء بعد ذلك بجواب القسم فقال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود. والقتل معناه اللعن والطرد والخروج من رحمة الله.
قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود هم ذو حدث عظيم سجله القرآن كما قلنا، ولكن لوقوفنا على هذا الحدث لا بد أن نسير معه سيرا طبيعيا، كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديثه الذي رواه عنه صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. فبداية الحدث كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه الصحابي الجليل صهيب، فنقول معرفة بقدر هذا الصحابي نذكر موقفا واحدا من مواقف عديدة له حتى نعطيه قدره ونتذكر مواقفه ونتعلم من خلاله. فصهيب الرومي هذا الذي جاء معلنا إسلامه وكان من الأول في الإسلام، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الهجرة معه ما استطاع، فلما أراد أن يهاجر في غفلة من أهل مكة بحثوا عنه حتى حصلوا عليه أو وجدوه وأوقفوه وقالوا له: يا صهيب، جئتنا سعلوكا فآويناك وفقيرا فأغنيناك، فكيف بك تهرب بمالك وتذهب به إلى محمد؟ والله لم يكون لك ذلك. وكان لهم مال عظيم، يعني مال كثير. فماذا قال صهيب لهؤلاء المشركين الكفار؟ قال لهم: إن دللتكم على مكان تركتموني وما أريد؟ قالوا: نعم. فدلهم على مالك وانطلق مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع يا صهيب. هذا موقف من مواقف المسلمين الأول رضوان الله عليهم أجمعين. فانظر إلى حالك وحالهم ومواقفك ومواقفهم. أين أنت من هؤلاء كمسلم تابع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الراوي يذكر لنا هذا الحدث بعد ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبله وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: أيها الملك، إنه قد كبر سني وإني أريد غلاما أعلمه السحر. فبعث الملك إليه غلاما، فلما جيء الغلام وذهب إلى الساحر كان في طريقه إلى الساحر راهب يعبد الله في صومعته، فجلس إلى الراهب وقعد إليه واستمع إلى كلامه وأعجبه كلام الراهب. فكلما مر إلى الساحر قعد عند الراهب واستمع إليه، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه الساحر، فشكى ذلك للراهب. فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلك، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على هذا إذ دابة عظيمة حبست الناس في طريقه، فقال: اليوم أعلم الساحر أم الراهب أحب إلى الله. وأخذ بحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فقتلها، فمضى الناس في طريقه. فعاد إلى الراهب وأخبره بما حدث. فماذا قال له الراهب؟ قال أي بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى وإذا ابتليت فلا تدل عليه. وهنا أتوقف ويبقى الحديث بطوله له مواقف عديدة وله أوقات غير هذا الوقت، لكن أتوقف عندما سمعتم وأرجع بكم إلى بداية الحديث ملتمسا عبرا وعبارات من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقول النبي في بداية الحديث كان ملك في من كان قبلكم يلفت نظري ونظر السامع ونظر المتأمل ونظر المتدبر إلى أن القصة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خالية من التجديد التاريخي، يعني ليس لها زمان معين ولا مكان معين. وهذا التجريد وهذا الإطلاق يدفع السامع إلى أن يعتنق هذا الحدث اعتناقا بعيدا عن ملابساته وظروفه، اعتناقا يلتمس منه عبرة وعبرة. لما لم يحدد النبي الزمان ولا المكان الذي حدث فيه هذا ليبين لنا أن هذا الحدث ممتد على الزمان كله إلى يوم أن يرث الله الأرض وعن عليها قرآنا يتلى يعلم الدعاة إلى الله عز وجل بأن في طريقهم عقبات وأن في طريقهم عوائق كثيرة يجب أن ينتبهوا إليها، وأن من سنن الله الدعوة إلى الله أن تكون في طريقهم مثل ذلك. كان ملك في من كان قبلكم، وأن هذا التدرج في الزمان والمكان إنما هو امتداد ليربط هذا الماضي بحاضر الدعوة القائم الآن إلى يوم القيامة. ليست قصة أريد من خلالها التسلية ولا ضياع الوقت، لا، لكنها قصة ذكرت في القرآن الكريم لتبقى تأتينا بدروسها وعبرها وعظاتها حتى يستطيع الإنسان أن يتعلم منها. هذا أمر. الأمر الثاني أن طبيعة الدعوة في هذا الموقف لا بد لها من أن تتضع، واتضاح طبيعة الدعوة إنما يكون بالمواجهة بين من يقومون بالدعوة وبين الحكام الظالمين، حكام الباطل، الحكام المفسدين. تلك مواجهة قائمة لا تنفك ولا تنبغي ولا تنقضي. ومن هنا إذا أردت أن تتحقق من هذا فارجع إلى القرآن الكريم وخذ منه مواقف. فإن الله عز وجل لما أرسل موسى عليه السلام كان إرساله لبني إسرائيل، ولكن المواجهة لم تكن بينه وبين بني إسرائيل، كانت بينه وبين فرعون عليه لعائن الله، بل لعائن الله على الفراعين قديما وحديثا. موسى أرسل إلى بني إسرائيل والمواجهة كانت بينه أولا وبين فرعون. فلماذا فرعون؟ لأن فرعون كان حاكما وحاكما يسيطر على واقع الناس، يقول لهم أنا ربكم الأعلى، فلا بد من المواجهة معه حتى يستطيع أن يخلص موسى بني إسرائيل من فرعون. وظلت هذه المواجهات، وهذه المواجهات بين دعاة الحق ودعاة الباطل أمر بديهي، أمر قائم. وارجع إلى سيرة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا، تعلم أن المواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وكفار مكة ومشركيها كانت لا تهدأ بحال من الأحوال في كل وقت وفي كل زمان، في ليل أو في نهار، مما يدلنا على أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ملك في من كان قبلكم، وربط النبي صلى الله عليه وسلم تاريخا واحدا أو حدد ميقاتا واحدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في من كان قبلكم، ليربط ماض بحاضر وليعلمنا نحن المسلمين أن هذه المواجهات بين الحق والباطل مستمرة إلى قيام الساعة، فلا تجزع ولا تخف، ولكن أعلم أن النصر دائما للحق. كان ملك في من كان قبله، وهنا لما علمنا أنه لا بد من المواجهات التي ذكرنا، كانت الدعوة عامة للناس، ليست للحاكم دون المحكوم، ولكنها للحاكم والمحكوم، فلو كانت للمحكوم لأصبحت خاضعة لمن يحكم بالباطل، ولو كانت للحاكم لأصبحت وسيلة من وسائل الحكم بالباطل، لكن الدعوة للحاكمين والمحكومين. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو إلى الله ويجهر بدعوته ويعلنها على الملأ، بل لم يكتفي بهذا فقام يبعث بالرسائل إلى الملوك والرؤساء وهو في مرحلة الاستضعاف، لا يراعي لموقفه الضعيف وموقف هؤلاء الحكام والرؤساء أصحاب القوة أصحاب السلطان، لكنها دعوة الحق فلا بد من إعلانها، فبعث النبي الرسائل إلى الحكام والرؤساء، فمنهم من فهم قصد النبي وأسلم، كمثل من كهرقل عظيم الروم لما جاءته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قام يبحث عن عربي في بلاد الروم، فوجد أبا سفيان فسأله عن الدعوة وعن صاحبها وناقشه نقاشا رائعا، فعلم من خلاله أنه نبي مرسل فآمن، ثم قال: والله لو كان ما تقول حقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أن أخلص إليه لتجشمت، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. من الذي قال؟ عظيم الروم هرقل الذي كان لا يحكم دولة ولكنه يحكم حضارة، عشرات الدول كان يحكمها صاحب حضارة عظمى، يقول: لو كنت عند محمد لغسلت عن قدميه وتمنى على رعيته أن تدخل الإسلام. فقال لهم: يا معشر الروم، لو أردتم أن يبقى ملككم هذا فتتبعوا هذا النبي. هذا هرقل. وأما من لم يفهم قصد النبي عليه الصلاة والسلام من الرسالة التي أرسل، كسرى عظيم الفرس لما وصلته رسالة النبي حدث له ذهول واستغراب، كيف يجرأ محمدا على أن يبعث رسالة لي وأنا عظيم الفرس؟ فقام إلى الرسالة فمزقها، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه فمزق الله ملكه، لأن النبي كان يعلم أن حق الدعوة على النبي لهؤلاء أمر واجب،
وأن قيمة الدعوة ليست أقل من قيمة كسرى هذا، فقيمة الدعوة أكبر وأجل وأقدس من هذا الملك الظالم الكافر. وكذلك من الذين لم يفهموا قصد النبي القرشيون أهل مكة، ظنوا أن محمدا يريد سيادة يريد حكما، وفي الحقيقة أنه لم يكن يريد هذا، فقالوا لعنه إن كان ابن أخيك يريد سيادة سودناه علينا. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك لولاه. أخي المسلم، كذلك من الذين فهموا قصد النبي وثبتوا هذا الأمر وأكدوه النجاشي الذي أسلم ودخل في الإسلام، ولكنه رغم إسلامه لم يحكم رعيته به لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبله، وأتوقف في كلام كثير ومواقف كثيرة، ولكن أحاول معكم مستطيعا ما استطعت في إيجاد هذا الذي أريد. يقول النبي ذلك: وكان له ساحر، كان لهذا الملك الظالم الذي يقول للناس أنا ربكم ساحر. وهنا إذا تأملت هذه اللفظة علمت أن الساحر للملك والسحر للملك. ليه؟ لأن نصبه وكان له ساحر، فالسحر للملك والساحر للملك، والسحر ليس ظاهرة في المجتمع ولكنه اتجاه يحكم به المجتمع، والمجتمع الذي يحكم بالسحر مجتمع فاسد، مجتمع قائم على الظلم محكوم بالهوى، مجتمع يحكمه ملك مبدأه السحر وسلطانه القهر، ومجتمعه ضائع لا قيمة له ولا وزن له. والناس في مجتمع هذا الملك الظالم اثنان لا ثالث لهما: إما متكبر لا تعجبه إلا نفسه، وإما مقهور لا يشعر بنفسه. تأمل هذا المجتمع الذي يحكم بالسحر وما شابه السحر من الظلم والفساد، الناس فيه نفران: نفر ظالم قاهر لا تعجبه إلا نقصه بلغ به الغرور مبلغه، وإنسان آخر مقهور مظلوم مطحون لا يدري نفسه أين. وكان له ساحر يأخذ الناس بالسحر، وما هذا السحر؟ إنه ضلالات وكذب وتلفيق، هذا هو السحر، يخيل للناس هكذا فيحكم الناس به فيظلون هكذا لا قيمة لهم ولا وزن لهم في المجتمع ولا مكانة لهم بين الأمم. وكان له ساحر، ولكن هذا الساحر لما كبر سنه ووهن عزمه وأصبح لا يدي نفعا في عمله، قال للملك: أيها الملك، إنه قد كبر سني وأريد غلاما أعلمه السحر. وهنا تأمل أخي المستمع الكريم أن في هذه اللفظة أو في هذه الجملة، في قول النبي هكذا يريد الساحر من الملك غلاما يعلمه السحر، ذلك نموذج نجده في بطانة السوء، بطانة الملك، بطانة السوء التي تريد أن تظل منعمة مترفة تعيش بالفساد والإفساد وتأكل ثروات الدول. هكذا كان يريد الساحر، وكان يشعر بهذا، بأنه حول الملك وسلطان منعم مرفل يعيش في النعيم، فهو يريد أن يظل كذلك. لكنه أراد الغلام، وما أراد الغلام لشخصه، ولكن أراد الغلام لذاته، ليرى في الغلام امتدادا لأجله بعد موته. إني قد كبر السن وأريد غلاما. وهنا أتوقف. غلاما، وعندما يسمع الإنسان هذا اللفظ أريد غلاما يتمنى ويود أن ينقذ هذا الغلام من تضييع فطرته وعقيدته وإسلامه، لأنه مولود على الإسلام، مولود على الفطرة. يتمنى كل إنسان أن ينقذ هذا الإنسان أو الغلام الضعيف المسكين الذي لم يعرف إلى أين يذهب وماذا يراد له. كلنا يتمنى، وواجب على الداعية وعلى الأب وعلى الأم أن ينقذ أولادهم من هذا المصير الذي ضيعوا فيه أولادهم وضيعوا فطرهم وإسلامهم، وتركوهم يتعلمون ممن يتعلمون. أخي المسلم، غلام يعلمه السحر، غلام يعلمه السحر، وهذا يبين لنا مواقف أخرى. ما هذا الذي يحدث؟ هذا الغلام الصغير المسكين يتعلم السحر، لكن شاء الله تعالى أن ينقذه وأن يتعهده وأن يرعاه. ولكن قبل هذا، إذا نظرنا في سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، لما علم بمرضه ذهب إليه ليمرضه أو يزوره في مرضه، فوجده في الرمق الأخير، فعز على النبي أن يموت على الكفر وهو يهودي وعنده والده. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينطق بالشهادة، قل لا إله إلا الله، فصمت الولد هذا الغلام اليهودي ونظر إلى أبيه، فقال له أباه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم قبل أن يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذ هذا الغلام من النار. فهذا الغلام الذي جيء به ليتعلم السحر مخالفا فطرته وعقيدته وديانته وإسلامه، الله أراد له الخير. فماذا كان؟ كان في طريق الغلام كما ذكرنا من حديث النبي عليه السلام، كان في طريقه إلى الساحل راهب، راهب يعبد الله في صومعته، فجلس إليه وأعجبه كلامه، واتفق كلام الراهب مع الغلام حيث أنه لامس شغافة قلبه، فعلم الغلام أن هذا الكلام يتفق مع الفطرة ويتفق مع العقل، فتعلم من الراهب وأخذ يستمع إليه ويطمئن لكلامه. لكن هذا الغلام وجد من نفسه إصرارا على المرور يوميا على الراهب وإن لم يكن من عمله ذلك. ما هذا؟ إرادة الله. أراد الله لهذا الغلام الخير فأجلسه إلى الراهب، فتعلم دين الله الحق واستجاب فقويت فطرته وقوي إسلامه ودينه. لكن هذا الغلام ما زال مترددا بين ساحر يعلمه السحر وراهب يعلمه الدين، ما هذا؟ لكن الله تعالى يربي ويسكن مواهب هذا الغلام لأنه يعلم أزلا أنه سيقوم بأمر هام، سيكون داعية إلى الله، سيفتح له أبواب الرحمة، سيتحمل مسؤوليات العظام. ما هذا؟ فقال الغلام بعد هذا الذي كان يحدث بينه وبين الراهب والساحر، حدث أمور كما علمتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله أو أن الساحر كان يضربه أولا، ثم إذا عاد إلى أهله متخرًا يضربه أهله، ما القضية؟ لكن أراد الله تعالى أن يتدرب هذا الغلام على الابتلاء، على الامتحان، على التمحيص منذ نعومة أصفاده، فيشب رجلا متحملا أمانة، أمانة الدعوة، وهو يعلم أن طريقها شاق، وأن من تحملها بصعابها استطاع أن يستمر بالدعوة إلى نهايتها، وأن من تحمل فيها المشاق قادر على أن يستمر في الدعوة. فلما اشتكى إلى الراهب ما يحدث، ماذا قال له الراهب؟ قال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. ما هذا؟ هل هذا معناه أن الراهب الذي يعبد الله يعلم الغلام الكذب؟ لا لا، ولكن لتعلم أن الراهب أراد أن يبين لنا أنه والغلام في دار حرب مع المجتمع الكافر، مع المجتمع الظالم، مع المجتمع الوثني، هو يعيش في دار حرب. وإذا كان الأمر كذلك فقد أجاز الله الكذب في مثل هذه المواقف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أجاز الكذب في ثلاث، في الصلح بين الناس، وفي حديث الرجل مع زوجه، وفي الحرب، ثلاث أمور إيه. لكن إذا تأملت كلام النبي وجدت أن النبي يقول إن الله أجاز، يعني إن الله أجاز، لم يعمر ولم يبح، ولكن أجاز وأباح إباحة مقيدة وليست إباحة مطلقة على قدر الضرورة يكون هذا، حتى تتعلم وتفهم، مش أن هذا الأمر مباح لك تكذب متى تشاء، لا، لكنه كذب مع الضرورة ويقدر بقدر الضرورة، يقدر بقدر الضرورة. ولذلك كان على الداعية أن يتعلم أنه لا يبيح لنفسه الكذب، فإن أباح لنفسه الكذب فقد إمكانية الدعوة والثقة في الناس، وكتب عند الله كذابا، لأن من صفة الداعية أن يكون صادقا. لكن كما ذكرت لكم أن الراهب والغلام كان في دار حرب، فلا بد له من مخرج، هذا المخرج هو الذي أجازه الإسلام وبينه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يبينه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك الساحر ثم ضربك أهل فحدثني كذا وكذا كما تسمعون وتعلم. ولكن الأمر يتحول سريعا إلى موقف أقوى وأنكى وأشد وأعتى من هذا، إن مجرد الضرب هذا الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص إنما هو أمر سهل، لكن هناك يأتي موقف أعظم موقف أكبر.
ما هذا الموقف؟
إنه في يوم من الأيام وهذا الغلام يسير في طريقه إلى الساحل والراهب وجد دابة عظيمة سدت على الناس طريقه، منعت الناس من أعمالهم وقضاء مصالحهم، فكان الاختبار، كان التمحيص لقوة الإيمان، لقوة الثقة بالله عز وجل، لاختبار هذا الغلام في مدى قوة ومتانة دينه وعقيدته التي تعلمها من الراهب. وهنا أتوقف وأسأل الله لي ولكم هداية وتوفيقا وسدادا ورشادا. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عود على بلد الغلام كما قلنا وجد في طريقه دابة عظيمة صدت على الناس مسالك الحياة وأوقفتهم عن العمل، ليس وقوف الذي أو الوقوف الذي نرى، لكنه وقوف لدابة عظيمة. كان في إحساس الغلام وفي مشاعره أنها ليست الدابة التي تفهم من المعنى القريب لللفظ، ولكن الغلام أحس وشعر بأنها أي طاغوت من طواغيت الأرض يسد على الناس ويعوق طريقهم إلى معرفة دين ربهم، عائق يمنع الناس أن يصلوا إلى الله عز وجل، أن يتبعوا دينه، أن يتبعوا سنة نبيه. وليس الأمر أمر دابة، هكذا فهم الغلام. فالدابة طاغوت من طواغيت الأرض أو طواغيت الأرض كلها. فماذا يفعل الغلام؟ هذا الغلام الصغير ماذا يفعل؟ إنه عاد سريعا إلى فطرته، عاد إلى عقيدته، عاد إلى إسلامه، فقال في نفسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أعلم الساحر أم أمر راهب أحب إلى الله. أعلم، ما زال مترددا، ما زال مترددا، وإن كان قد وصل إلى درجة اليقين، لكن يريد يقينا يستطيع به أن يقوم بالدعوة إلى الناس فيوجههم ويعلمهم. فقال كما علمه الراهب: اللهم، ذكر اسم الله، اللهم، وأمسك بحجر، اللهم. إن كان هذا أي أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بقدر الله، لأنه حق. وهو أخذ بالأسباب، وإذا قدر بقتل الدابة فهو الحق، والحق الذي عليه الراهب. فلما رمى بالحجر والحجر لا يقتل غالبا قتل الدابة، فانصرف الناس وساروا إلى أعماله، صرف الناس وساروا إلى أعمالهم وإلى حوائجهم. هذا يلفتنا إلى موقف آخر. ما هذا؟ لما حدث وقتلت الدابة عاد الغلام إلى الساحر أم إلى الراهب؟ عاد إلى الراهب سريعا وأخبره، أخبر الراهب بما حدث. فماذا قال له الراهب؟ قال له: أي بني، وتأمل الألفاظ، أي بني، لم يقل يا ابن ولم يسميه باسمه، ولكن قال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى وإذا ابتليت فلا تدل عليه. إنك اليوم أفضل مني. نعم، وهذا شأن المعلم أو الداعي الذي ينطق بكلمات كلها تجرد وإخلاص لله رب العالمين، فلم يعلم ليقول إنه معلم، ولم يكن داعية على رأس أتباع يلتفون حوله، ولكنه علم الغلام لله وبذل العلم لله فأثمر هذا العلم. أثمر ماذا؟ أثمر بطلاب أفضل من معلميه. لكن انظر إلى واقع الأمة الآن، انظر إلى واقعنا الآن، المدرس أو المعلم يحاول استجداء الطالب، يطلب ود الطالب لأنه يريد المادة، يريد المال، ولا يبذل العلم لله، ومن هنا لم يتعلم طلابنا شيء. لكن كل الذي أخذوه شهادة ورقية تثبت أن معه كذا أو معه كذا، وفي الحقيقة هو جاهل. هؤلاء المعلمون الذين تناسوا أنهم يحملون وظيفة هي وظيفة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت معلما، لو كان المعلمون يعلمون هذا أنهم على وظيفة شريفة ومكانة رفيعة لبذلوا العلم لله عز وجل، فكان العلم مثمرا، كانت له نتائج طيبة، نتائج كريمة في مجتمع تربى على الفضائل وتربى على الأخلاق الكريمة. فأين الأخلاق وأين الفضائل وأين السمات وأين السلوك؟ لم يعد من هذا شيء إلا من حسب الله، لأنه كيف بمعلم لا أخلاق له ولا سمة له ولا علم له، إنما يبغي من هذا الذي يريد مالا ومادة ووجاهة وغير ذلك مما تعلمون. لكن الراهب الذي علم الغلام كان يعلمه لله، وما تحرج لحظة في أن يقول للغلام أنك اليوم أفضل مني، أحسن مني، أصبحت على مكانة أعلى مني. لم يتحرج الراهب أن يقول للغلام مثل هذا القول، ولكن قال إنك اليوم أفضل مني، وإنك متحمل أمانة ما استطعت أن أتحملها، وإنه في قدرتك أن تخدم الدعوة أكثر مما خدمت أنا. هكذا مجمل ما قيل للغلام من الراهب، إنك اليوم أفضل مني، أفضل مني، وقد رأيت من أمرك ما أرى، رأيت من أمرك أن أفتح لك الباب حتى تستطيع أن تقوم بالدعوة خير قيام، لأن دعوتي سرية ودعوتك ستكون فيها المرحلة العلنية تدعو فيها الناس إلى الله عز وجل. هكذا. لكن تعلم أخي المسلم أنه لما قال له هكذا إنما ذكر له بعض الميزات، بعض الخصائص التي تميز بها الغلام عن معلمه عن الراهب، وربما بقيت هذه الميزات دون إتباعها بالمسؤوليات، فيدفع الإنسان إلى الشعور بالغرور. إنسان لما تذكر له مواهبه وميزاته وخصائصه يدفعه ذاك إلى الغرور، إلى الكبرياء. ولكن الراهب المعلم أتبع هذه الميزات باتباع المسؤولية، وأن هناك مسؤولية عظيمة بعد هذا، فعليك أن تنتبه أيها الغلام. وعند ذلك قال له وإنك ستبتلى، انتبه، وإنك ستبتلى. ما هذا الابتلاء؟ ما هذا الامتحان؟ إنه امتحان عظيم، امتحان كبير. ما هذا بعد ذلك؟ إن الله عز وجل سيعطي الغلام قدرة على شفاء المرضى من جميع علله وأمراضهم، وأدوائهم بإذن الله تعالى، وسيزيع صيتهم في المدينة أو في المدن حولها. عند ذلك يأتي الناس غلاما لشفائهم من أمراضهم، فيتعلمون ويعلمون. وهنا أقف وأكتفي، وأسأل الله العلي القدير لي ولكم هداية وتوفيقا وسدادا ورشدا، كما أسأله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمات مكانة في قلوبنا وعبرة وعظة نستخلصها مما سمعنا. وأسأل الله العلي القدير في يومنا هذا وجمعنا ذاك ولحظتنا تلك ألا تدع ألا يدع لنا ذنبا إلا غفرا، ولا هما إلا فرجا، ولا عيبا إلا سترا، ولا دينا إلا قضاء، ولا مريضا إلا شفاء، ولا سائلا إلا عطاء، ولا فقيرا إلا غناء، ولا غائبا إلا رد، ولا ضالا إلا هدى، ولا عاصيا إلا تاب عليه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا أيما إلا زوجه، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبه، ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيه صلاح إلا قضاها ويسرها، إنه أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمر ديننا وأمر دنيانا، كما نسألك مولانا عز وجل أن تحفظ علينا بلادنا. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم من أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.